بسم الله الرحمن الرحيم.
أحلامنا تارت وترفض واقعا لا يعتري قمما من الأمجاد، قد أظلمت دنيا يا بعد بريقها، يا ليت ما دامت بغير سواد.
أبناؤنا بعد الإياب بغربة، وكذاك نحيا غربة الأولاد. أسباب غربتنا رخاء معيشة، أنموت من شظف بأرض بلادي. يا غربة حرقت ربيع قلوبنا، العمر ضاع فهل أنال مرادي.
مطلبنا فهل نلقى له ركنا حصينا فيه طاب رقادي. عيش الكرامة لا نريد سوى الذي يرضاه حر بعد كل رشاد.
لو كان عقلي واليقين رديفنا، لقطعت غربتنا بغير عناد. إني أرى الدنيا تنوذ بصمتها، وجهودنا من كاسد لكساد. حاورت نفسي كي أعيد ربيعها، وسألت ربي جنة بمعادي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، لقد حدث في الأمة متغيرات، وربما تكون في الأصول. هذه المتغيرات وقعت في ثوابت، هذه الثوابت لا يختلف عليها مسلم، ولكن لغلبة الجهل وضعف اليقين، وأيضا لعدم البصيرة بحال النفس وبحال سيرها إلى الله عز وجل، فقد تعثر الكثير. والثوابت كثيرة، ولكن هناك ثوابت لا ينبغي لعبد أن يغفل عنها. من هذه الثوابت ضوابط المحبة وضوابط العبادة وضوابط الاتباع وضوابط العلم وضوابط الأخلاق. ثوابت جاءت الشريعة لتتمم ولتبني هذه الثوابت وتؤصل هذه الأصول. وقع فيها متغيرات حتى وقع هناك تخبط عظيم في الأمة. فضابط المحبة وقع فيه خلل، وأعني محبة الله عز وجل، كيف تهفو القلوب إلى الخالق المنعم المدبر. وليست المحبة ادعاء، فالكل يدعي محبة الله عز وجل، ولكن صدق المحبة عنوانه الاستقامة والسير إلى الله عز وجل وعدم التعثر. ادعت اليهود والنصارى المحبة، بل ادعوا ما هو أعظم من هذا، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فربنا تبارك وتعالى عرى دعواهم وكشف زيف قولهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فنفى أنهم من أبناء الله عز وجل، فليس لله سبحانه وتعالى ولد. ثم نفى أيضا قولهم: نحن أحباء الله. فالله عز وجل بين لهم أن المحبة لا تكون مع المخالفة، فلما يعذبكم بذنوبكم، لما تعصون الله عز وجل وتدعون هذه المحبة. فالمحب لا يخالف ولا يعصي، بل إن وقعت منه معصية ربما لو فقد النفس فما دونها أهون من أن يقع فيها. ولما كان المحب في سيره إلى الله عز وجل وشوقه إليه سبحانه وتعالى ما تعثر مرة، ولو تعثر سرعان ما يفيق وسرعان ما يعود وسرعان ما يرجع. ولذلك تهيئة النفس لمحبة الله عز وجل وتهيئة النفس لقبول أمر المحب من أشق الأمور والأفعال. الدعوة عريضة يقولها القاصي والداني، وبين الحقيقة وبين الادعاء مسافات، قد لا يعرف العبد قدره إلا في يوم القيامة حينما يقال للغالب: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فينكشف زيف الادعاء ويذهب القول بالمحبة زور. فمحبة الله عز وجل تنبعث من قلب ذاق لوعة البعد وذل العبادة والتضرع لله سبحانه وتعالى. دعوة المحبة لا تكون إلا من صادق عرف معنى أن ينكسر ظهره لله عز وجل، وأن تتفطر قدماه، وأن لا يكون على مخالفة قط. من ادعى المحبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتلوا على رؤوس الأسنة، قاموا حتى تفطرت أقدامهم، ذلوا بين يدي الله عز وجل، أجابوا أمر الملك فما خالفوه حتى فيما يحبون. ومن ثم أثبت الله عز وجل لهم المحبة. أيها الأحباب، إن محبة الله عز وجل كنز، كنز عظيم وزاد لمن لا زاد له. فإن بالحب يبلغ العبد منازل لم ولن يبلغها أحد إلا بصدق المحبة. لن يصل إلى رضا الله عز وجل إلا بتعظيم المحبة. وقد أثبت ربنا تبارك وتعالى صحيح المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا ادعاء إلا بعد متابعة، بل بعد صدق في الاتباع. أن ترى نفسك في ذل تام وخضوع مطلق لله سبحانه وتعالى، أن ترى أمر الله عز وجل هو أعلى الأمور، لا تتبع الهوى. الهوى فتان، الهوى مهلك. كم من أقوام صاروا على الصراط فلما غلب عليهم الهوى تنكبوا عن الطريق. حتى نصل إلى المحبة لابد أن نعرف كيف عرفها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث القدسي. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فالأصل الأول في هذا الحديث ليس مجرد الادعاء. من ادعى محبة الله عز وجل لا بد أن ينكسر ظهره عند كل أمر ونهي، لا انحراف ولا شطط ولا تأويل في الأصول والثوابت التي بينها ربنا تبارك وتعالى لخلقه وعباده. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، هذا باب القرب، باب الدخول. أما باب المحبة فهو أوسع وأعظم من أداء الأصول. المحب لا يمل ولا يكل من خدمة من يحب إن صدق في المحبة. أما الكاذب فهو يأتي من الأمور الهامش، يكتب على هوامش السطور ويدع الأصول. أما المحب يتقن العمل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ليس مجرد ادعاء، وليس المهم أن تقول أني أحب أو أني محب، المهم أن ترى أثر محبة الله عز وجل فيك، أن ترى النفس قد هيئت لطاعة الملك، أن ترى الجوارح قد يسرت للذل بين يدي الملك، أن ترى نفسك في جنة قبل أن تدخل الجنة من عظيم محبتك لله عز وجل، ومن عظيم تفانيك في الخدمة والذل والعبودية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته مرحلة أخرى. طريق المحبة طويل بل شاق. ولذلك رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه 13 سنة ربهم على تثبيت المحبة. إذا أحب العبد وصدق في المحبة لا يخالف أمرا قط. ولذلك من رحمة الله عز وجل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كلفوا بأمر قط إلا بعد مرحلة التربية والتأسيس والتأصيل، إلا بعد مرحلة تهيئة المكان الذي عليه ينزل الغيث فيؤتي أو تؤتي هذه الأرض أكلها. أيها الحبيب، 13 سنة رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، ربط القلوب برب القلوب، ومن ثم تأصل الحب وصار هناك عند الصحابة ثوابت في المحبة لا يختلف عليها اثنان. محبة الله عز وجل أصل، فمن ثم أحب الصحابة الملائكة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحبهم. أحب الصحابة أنبياء الله عز وجل لأن الله يحبهم. والوا في الله لأن الله عز وجل يحب أولياءه. عادوا في الله لأن الله عز وجل يبغض أعداءه. ميزوا أمر المحبة، ومن ثم سهل عليهم الأمر، اختصر لهم الطريق. وهذه المحبة لا تثبت لأحد قط إلا بأمر آخر، العبادة. فإن العبد إذا ترك له الباب على مصراعيه شط وانحرف. ولذلك ربنا تبارك وتعالى حدد للمحبة طريق، من زاد عليه هلك ومن أنقص منه تلف. طريق العبادة، طريق المتابعة. النفوس تهوى وتميل إلى أن يكون لها ذات، إلى أن يكون لها رأي، إلى أن تكون حرة. وهذا شرخ في جدار المحبة، لأن من أصول المحبة العبودية المطلقة لله عز وجل. ومن ثم وضع الله سبحانه وتعالى أولياءه في قوالب، في عبادات محددة لا يخرجون عنها بزيادة أو نقص. لما سمع جماعة من الأصحاب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعبد، فأرادوا أن يقيسوا عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما هم سيكونون عليه، فتابعوه، فكأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الحب قد يبلغ بالعبد الشطط فيزيد، ولكن الطريق طويل، ما من زيادة إلا وبعدها نقص. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلنجتهدن، أي أعلى وأعظم مما عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفعلا بدأوا الخطة. قام أحدهم فقال لا أصومن ولا أفطر، والثاني قال لا أقومن الليل ولا أنام، وقام الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب، لأن هذا شرخ في جدار المحبة، المحب لا يخالف لا بزيادة ولا بنقص. المحب لا بد أن يكون قلبه على الطريق بلا زيادة أو نقصان. فجاء بهم ثم قال لهم: إني لمن أتقاكم وأعلمكم بالله عز وجل، إن ادعيتم التقوى فأعلى درجات التقوى النبوة، وأفضل الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وهو أعلم الخلق. إني لمن أتقاكم وأعلمكم بالله عز وجل، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن عدل عن سنتي فليس مني. ودخل المسجد فرأى حبلا ممدودا فقال لمن؟ قيل لزينب زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقوم من صلاتها فإذا غلبتها عيناها شدها الحبل ربطته في ضفائرها. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي تريد الخير ولكن على خلاف الهدي والطريق. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليقم أحدكم نشاطا ثم يستريح أو يرقد. ضبط الأمر. دخل وعائشة رضي الله عنها عندها امرأة تذكر من صلاتها كم من قيام وركوع وسجود، فقال: ما عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قالب العبادة مضبوط، لا زيادة ولا شطط. ومن ثم اجتهد من سبق، أي بعد الصحابة رضي الله عنهم في العبادة، لما رأوا أن الأعمال قد تتقاصر بهم، لا يستطيعون أن يقفوا على جميع الأبواب بقوة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النفس قد تجمح قد تحيد، فمن ثم طرقوا باب الصيام، باب القيام طرقا عظيما، وثبتوا عليه خشة عدم التمام في باقي الأبواب. محبة لا تنضبط إلا بعبادة، وعبادة لا تنضبط إلا بمتابعة، بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا محبة ولا عبادة إلا بضابط في العلم، والعلم بحوره لا شاطئ لها، ووديانه لا حدود لها. ومن ثم كان على العبد أن يلج في باب العلم ولوج عاقل ماهر خريت، لابد أن يسأل ولا بد أن يعلم أين يضع موضع القدم. كم من أقوام شطوا بالعلم، والعلم والعبادة قرينان. العلم يعطي قوة ورفعة وعلو، فإذا لم تنضبط بالعبادة التي هي موطن الذل وموضعه هلك، وإن عظم العبادة وأهمل العلم تلف. فعبادة الجاهل توقعه في شر الأمور، كالعابد الذي قتل نفسه لما سئل سؤالا، جاءه سائل قتل 99 نفسا، أراد أن يستفتي هل لي من توبة، فتعجب العابد وهو جاهل وقال: كيف برجل قتل 99 نفسا ويسأل عن التوبة؟ قال: لا توبة لك وأن لك التوبة، فقتله فأتم به 100. إذن لابد من ضابط العلم ضابط يجمع بين ضابط العبادة. أيها الأحباب، الطريق قد يطول وقد يقصر، ولكن كلما هيأت المكان كلما صلح لك البذر، وكلما تركت المكان بلا تهيئة كالذي يرمي زرعة في صحراء قاحلة لا ماء ولا نماء، ضيع جهده وبذل عمره فيما لا يفيد. فأيها الأحباب، وقع خلل عظيم، والأمة تحتاج إلى ضوابط، إلى أن نعود وأن نرجع إلى الأصول، إلى الثوابت التي اتفق عليها الشرع. عودوا إلى ربكم واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، ثوابت وقع فيها متغيرات، وقع فيها شطط. ترى الأمة الآن ليس لها ثوابت وليس لها أصول. العقل هو الذي يمضي، العقل هو الذي يحبب ويبغض، العقل هو الذي يحرك. انتفت هذه الثوابت والعقول تختلف، فصار كل له عقل يديره كيفما شاء. فمن ثم وقع في الأمة خلل عظيم، خلل في المحبة، خلل في العبادة، خلل في العلم، خلل في أصول الأصول، الأخلاق، الآداب، الثوابت التي يتعايش بها الناس فيما بينهم. إن الشارع جاء ليؤلف هذه القلوب ويجمعها على طاعة الله عز وجل، فإن كانت متناثرة لا تجتمع أبدا. ومن ثم حدد أحكام التعامل بين المسلمين بآداب عظيمة. ولعل أطول آية في كتاب الله عز وجل آية الدين، كيف يتعامل العباد فيما بينهم. حدد أمر البيع وأمر الشراء، الحرام وما دون الحرام، كيفية التبايع، كيفية الترابط بين المسلم وبين أخيه، عقود النكاح كيف ضبطت، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ضوابط، آداب تؤصل في العبد المسلم أصول يتعامل بها بين العباد. لينشرخ منك أو بك قلب. كيف تجتمع الأمة على المحبة وعلى الطاعة؟ ولكن دار الزمان وتغيرت هذه الأصول. أيها الأحباب، إن الثوابت في هذه الأصول من الواجب والمفروض أن يوصلها أربعة. أولا البيت، ثانيا الشارع، ثالثا المدرسة أو الكتاب أو المعلم، رابعا المسجد. أما البيوت فإلى الله المشتكى. كم من طفل ضحية لأبوين فاشلين، يتربى الولد على صراع، يتربى على إتيان الطعام والكساء والاهتمام بتنميته تنمية جسدية. أما التربية الروحية وربط الطفل بالله عز وجل قل أن ترى في بيت مسلم. إذا اختلف الأب مع الابن يقول له أطعمك وأكسيك وربيتك أحسن تربية وهو فاشل، لأن التربية إن لم تكن على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعيش البيت حياة من سبق يذكر فيه الله، البيت الذي يتربى فيه الطفل على السب والشتم واللعن وهتك الأعراب والفحش والغناء يخرج هذا الطفل فاشل. وإن تربى على هذه الأصول فإن خرج إلى الشارع فحدث ولا حرج، ترى أمة تحترق، ترى أقواما عقولهم متحيرة ليس لهم هدف، هذا يأكل، هذا يشرب، هذا يتلذذ، هذا يلعب، هذا يلهو، الكل غافل. والنفس تميل إلى الراحة، فيخرج هذا الطفل من هذا البيت الذي ربما عنده بعض آثار من القيم، فينظر إلى الشارع فيرى متالف ومهالك فيعود، وعنده انفصام في شخصيته، يرى واقعا مختلفا بين بيتي وبين الشارع، يرى قيما متناقضة. ولذلك حينما يجتمع الأربعة، البيت، الشارع، المدرسة، المسجد، على قيم حددها الشارع، كان هذا الجيل الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وربوا فيه أبناءهم، فكان العبد والمولى والخادم عالم. انظروا إلى عبيد بن عمر، على رأسهم نافع مولى بن عمر من أعظم العلماء وخيرة الفضلاء، ممن دون وروى عن ابن عمر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبد، لأن البيئة تعين على هذا. انظروا إلى كريب مولى ابن عباس، انظروا إلى باقي العبيد والموالي، حينما لم يروا هذه الازدواجية وهذا التباين كانوا علماء. بل من العجيب أن أكثر الروايات عن ابن عمر من طريق نافع، وكان التابعون يقللون الرواية عن سالم ليس لنقص في فضله، بل والله إن ظفر سالم أفضل من ألف من نافع. ولكن لما اجتمع التقى والدين ما حدث نافع عن سيده ابن عمر إلا بعد موت سالم، فجاء صغار التابعين فرووا عن نافع وقلت الرواية عن سالم. أيها الأحباب، حينما تجتمع الأربعة، البيت، الشارع، المدرسة، المسجد، على أصول، أقول أصول، أصول في الشرع والدين، أصول في التربية، لن ترى في المجتمع خللا قط. لكن حينما يقع الخلل بين البيت وبين الشارع، ثم بين البيت والشارع والمدرسة، نذكر في تعليمنا الأول كيف كان للمدرس مهابة وله منزلة، كان يأتي ربما ممزق الثوب مرقع النعل وله مكانة،
كان يستحي الطالب أو التلميذ أن يحد فيه البصر، بل كان الكل يتمنى أن يسعى في خدمته. فلما تحول التعليم إلى تجارة وصار هم المعلم الوظيفة، تغير الحال وانقلبت الموازين، فصار التعليم صورة وعادة. ثم المرحلة الأخيرة المسجد، وهو آخر المراحل. من تربى في هذه البيئة في البيت وخرج إلى الشارع وتغير حاله في المدرسة، ماذا يفعل في المسجد؟ كم من الساعات تقضى في بيوت الله؟ لا شيء. وإني أنادي لكل أب وأم، لو جعلنا تعلم القرآن درسا كحصة اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الجغرافيا أو التاريخ، ربما فلحنا وفلح أبناؤنا. فقط أقول نعدل بين كتاب الله عز وجل وبين اللغة الإنجليزية وبين الرياضيات وبين العلوم. في العطلة يرسل الأبناء إلى المسجد، ثم عند بدء الدروس، والدروس ليس لها عطلة إلا شهر واحد، المدارس ربما فيها 3 أشهر عطلة، أما الدروس فلا، شهر واحد. فترى الأطفال الأبرياء الذين هم أمانة هذه الأمة يهرولون في الشوارع والطرقات. ربما ترى المدرس خريج الجامعة لا يجيد قراءة كتاب الله عز وجل. فأيها الأحباب، إن هناك ثوابت وأصول لابد أن نرعاها. أبناؤنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح عليهم أبت العين عن الغمض. لا تغتر بكلبظة ابنك وبثيابه النقية وبكثرة طعمته وبشاشته، سترى المر بعد سن التكليف حينما يجتمع عليه هذه المتالف وهذه البلايا. ترى ولدا عاقا أثيما وإن كان منكسرا ربما لا تستفيد منه. إن من امتداد العبد بعد موته ولد صالح. الأمة الآن في حاجة إلى صلحاء، ولد صالح يدعو له. فشرط الدعاء لقبوله أن يكون من ولد صالح، أما إن كان غير صالح فلا ثم لا. والصلاح هذا يحتاج منك إلى جهد. البدايات ثمارها النهايات. أيها الأحباب، إن واقع الأمة مرير، ونحن شركاء في الإثم. كم من أب مشغول ترك ولده ضحية للفساد والإفساد، وكم من شخص يرى ولدا على مخالفة فلا يخبر الأب إلا بعد فوات الأوان، بعد أن انكسر العود. أيها الأحباب، البدايات، البدايات، أن نحدد الأصول وأن يتضح لنا الطريق وأن نستعد للنهايات. العبادة جعلها الله عز وجل حصيلة العمر ولا تنقطع عن العبد إلا بعد أول قدم في الجنة. فمن ثم نحاول أن نراجع أنفسنا في واقع لا مفر منه وفي حياة لا بد منها.
أن نراجع أنفسنا في إنشاء ذرية صالحة، كيف تصلح لهذه الأمة ولد؟ حينما تأملت حال الغلام صاحب الأخدود لما أرسله الملك لأعلى منصب في الدولة، أرسله لأن يكون وزيرا له يتعلم السحر، فانطلق الغلام إلى هذا الساحر كله علو ونشوة، بعد قليل سيخلف هذا الساحر ويكون هو صاحب الملك المسؤول عن إدارة مملكته، ولكنه في الطريق عرج على كهف أو غار فرأى فيه عابدا تختلف الصورة والشكل والواقع، جلس إليه أحبه وتعلق به، فصار عند الغلام ازدواجية بين المنصب الدنيوي وبين هذا العاكف في الغار، الأول يدعوه إلى دنيا والآخر يدعوه إلى الآخرة، فما استطاع أن يحدد ولا يميز، خلل بالداخل، ازدواجية بين الخير وبين الشر. فرأى دابة عظيمة قطعت طريق الناس، فوقع في نفسه أن النهاية قربت وأن التحديد قرب أن يميز بين الحق وبين الباطل من الرجلين، من الساحر ومن الراهب، ولكن القلب كان يهفو إلى هذا الراهب. فرأى الدابة قطعت الطريق فأمسك حجرا ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاصرف هذه الدابة، فرماها بالحجر فقتلها وسقطت عن الطريق. فعلم هذا الغلام أن أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل من أمر الساحر، وأن الله أراد به رشدا وخيرا، فثبت وكان من أمره ما كان. أيها الأحباب، الازدواجية لا تصلح، إما خير وإما شر، إما أن تكون صادقا مع الله عز وجل أو كاذبا، ولا يفلح الكاذبون. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، في مجتمعنا، في ديننا، علينا أن نتقي الله عز وجل، فإن الآخرة قريب. أسأل الله الكريم الجواد العليم أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.
أبناؤنا بعد الإياب بغربة، وكذاك نحيا غربة الأولاد. أسباب غربتنا رخاء معيشة، أنموت من شظف بأرض بلادي. يا غربة حرقت ربيع قلوبنا، العمر ضاع فهل أنال مرادي.
الستر مطلبنا فهل نلقى له ركنا حصينا فيه طاب رقادي. عيش الكرامة لا نريد سوى الذي يرضاه حر بعد كل رشاد.
لو كان عقلي واليقين رديفنا لقطعت غربتنا بغير عناد. إني أرى الدنيا تلوذ بصمتها، وجهودنا من كاسد لكساد. حاورت نفسي كي أعيد ربيعها، وسألت ربي جنة بمعادي.